نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر نحمية من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك معنا الأحداث التي تلت الانتهاء من تشييد سوري أورشليم، وفي حلقة اليوم سنعرف أهمية الاعتراف بالخطية عندما اجتمع الشعب معا عند باب الماء أحد أبواب أورشليم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر نحمية، وابتداء من العدد 18. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر نحمية الأصحاح الثامن والعدد 18. لكن قبل ذلك سنقدم تمهيداً لدرس اليوم. من المعروف عن اليهود الأرثوذكس، وهم طائفة يهودية متدينة جداً، أنهم لا يزالون إلى اليوم يبنون مظلة بسيطة بجانب بيوتهم، كما أنهم ينتقلون إليها للعيش فيها 7 أيام للاحتفال بعيد المظلة. ومن المفيد أن نعرف مستمعي الكرام أن الأعياد الثلاثة الأهم لليهود هي عيد الفصح ويوم الخمسين وعيد المظلة، وعلى اليهود في هذه الأعياد أن يأتوا إلى أورشليم ليقدموا أنفسهم إلى الله العلي، حيث يأتون إلى الرب قائلين إنهم شعبه الواقفون أمامه. وفي تلك الأثناء تقام احتفالات ضخمة على مدار أيام العيد. ونعلم اليوم أيضاً أن عيدين من هذه الأعياد الثلاثة قد تحققا، لأنهما كانا نبويين ومرتبطين بأحداث مستقبلية. وأول هذين العيدين هو عيد الفصح الذي يمثل ذكرى الحمل الذي قدمه العبرانيون في ليلة خروجهم من مصر لحماية بيوتهم وأبكارهم، وليست هذه الذكرى سوى نبوة عن ذبيحة المسيح الذي كان حمل الله القدوس الذي ذبح لأجلنا كي لا نهلك بل تكون لنا الحياة الأبدية. لذا فمن المهم جدا أن نذكر أن صلب يسوع المسيح كان يوم تقديم ذبيحة الفصح في ذلك العام، وبهذا تمم المسيح القصد النهائي للفصح حيث حمل خطايا العالم على جسده الطاهر. أما العيد الثاني فهو يوم الخمسين، وكان للاحتفال بباكورة الثمر والمحاصيل والغلال، وكان هذا العيد يقام بعد 50 يوما من عيد الفصح، حيث كان العبرانيون في ذلك اليوم يحصدون المحصول في زوايا حقولهم ويقدمونها أمام الرب المبارك، وكان هذا تعبيرا عن شكرهم للرب، فكأنهم يقولون له إن ما قدموه هو باكورة محصولهم الذي أعطاهم الرب إياه في ذلك الموسم. ولأن القمح ينضج في شهر حزيران يونيو من كل عام، فقد كانوا يحتفلون بيوم الخمسين في ذلك الشهر ويقدمون فيه باكورة غلالهم. والمميز مستمعية أن تحقيق يوم الخمسين تم عندما كان تلاميذ المسيح مجتمعين معا في أورشليم، وفجأة أتاهم صوت من السماء مثل رياح قوية ملأت البيت حيث كانوا يجلسون، وامتلأوا جميعا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بألسنة كما أعطاهم الروح أن يتكلموا. وكما قلنا فقد وقع ذلك الحدث في يوم 50 الذي تقدم فيه باكورة الثمر أو أول حصاد الغلال، وكانت باكورة الكنيسة في ذلك اليوم إيمان 3000 رجل بعد عظة بطرس الرسول، وكانت تلك إشارة إلى بداية حصاد مجيد يجمع فيه الله القدير الكنيسة معا لتكون عروس المسيح. وهكذا كان يوم 50 عيدا نبويا يتمم في جمع الكنيسة والحصاد الوفير للمؤمنين أعضاء جسد المسيح. وبالعودة إلى الأعياد الثلاثة الأهم عند اليهود، فنقول إن العيد الثالث هو عيد المظال، والذي كان ذكرى تيهان الشعب العبراني في البرية 40 عاما، كما أنه يشير إلى أن عهد الرب قد أكمل أيضا بوصول الشعب إلى أرض الموعد، حيث حفظ الله العلي وعده وسكن الشعب الأرض بعد عقود من السير في البرية. وفي هذا السياق مستمعي الكرام، يتكلم الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والأعداد من الثالث إلى التاسع، وجاء فيها: عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائن الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إذن يشير هذا المقطع إلى وعد المجيء الثاني ليسوع المسيح، ويعلن لنا أن سبب تباطؤ الرب هو أنه لا يريد أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وبتطبيق مبدأ التيهان في البرية على العالم كله، نقول إن العالم يمر بتجربة طويلة في البرية، لكننا قريبا سنأتي إلى أرض الموعد المجيدة والملكوت الأبدي وتتميم وعد الرب الأمين. ولابد أن يحدث هذا لأن الرب صادق، وسوف يتمم يسوع في مجيئه الثاني العيد الثالث لتأسيسه عهد الملكوت الأبدي، حيث لا يكون تيهان للعالم بعد ذلك. وهكذا أقول يا أحبائي، إن عيدين من الأعياد الثلاثة قد تمما، وسيتمم العيد الثالث في المجيء الثاني للمسيح له كل المجد، وسيكون ذلك يوما مهما، حيث ستنتهي سنوات طويلة لتيهان هذا العالم الساقط، وستدخل الكنيسة أرض الموعد الأبدية. ولنعد الآن إلى نحميا والشعب الذين اكتشفوا عيد المظال في الشريعة بعد أن غاب عنهم لقرون عدة، وهكذا بنوا مظالهم البسيطة وانتقلوا إليها للعيش فيها على مدى أسبوع احتفالا بذلك العيد. ونقرأ ذلك في العدد 18 من الأصحاح 8، وجاء فيه: وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا 7 أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. إذن كان عيد المظال يدوم 8 أيام، 7 أيام منها للاحتفال بالعيد نفسه، ثم يعتكف كل المحتفلين في اليوم الثامن. وفي مثل يوم الاعتكاف ذاك من عيد المظال، لما كان يسوع يعيش على الأرض، وقف السيد المسيح ونادى الشعب كما نقرأ في الأصحاح 7 من إنجيل يوحنا والعدد 37، حيث قال لهم: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لننتقل الآن مستمعي الأعزاء إلى الأصحاح 9 من سفر نحمية والعدد الأول منه، وجاء فيه: وفي اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. إذن نتابع هنا المشاهد المتتالية لأفعال الشعب واجتماعاتهم من حين إلى آخر. وفي هذه المرة كانوا صائمين ويرتدون مسوحا، وهي ملابس خشنة مزعجة وكان عليها تراب، وهذه علامة على النوح والحزن. ونتابع سبب ذلك في العددين 2 و 3 من الأصحاح 9، وجاء فيهما: وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء، ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم، وأقاموا في مكانهم، وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار، وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. هل يمكننا أن نتصور يا أحبائي ما كانوا يفعلونه؟ لقد اعتزلوا عن غير اليهود الذين بينهم، ثم اعترفوا بذنوب آبائهم، بعد ذلك قرأوا الشريعة في ربع النهار، ثم سبحوا الرب وحمدوه في الربع الأخير من النهار. والمثير للاهتمام أننا أحياناً نتململ من العبادة مدة نصف ساعة أو ساعة بينما نجلس على مقاعدنا المريحة، أما أولئك فكانوا يقفون ربع النهار يصغون إلى كلمة الله، ثم كانوا يسبحون الرب ويحمدونه في ربع آخر من النهار. ونواصل ما جرى في أثناء ذلك في الأعداد من 4 إلى 6 من الأصحاح 9، وجاء فيها: ووقف على درج اللاويين يشوع وباني وقدمئيل وشبنيا وبني وشربيا وباني وكناني، وصرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلههم، وقال اللاويون: يشوع وقدمئيل وباني وحشبنيا وشربيا وهودية وشبنيا وفتحيا، قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد، وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها، وجند السماء لك يسجد. نرى هنا اعترافا مجيدا بالله وبعظمته ومجده وقدرته، حيث إن الله القدير خلق كل شيء وحفظه أيضا. والمثير للاهتمام هنا ما قاله الرسول بولس عن يسوع المسيح في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد 15، وجاء فيه: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. وبحسب قانون كولوم للشحنات الكهربائية، فإن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب، وهناك قوة تنافر هائلة ما بين الشحنات الموجبة أو البروتونات الموجودة في نواة الذرة. والسؤال هنا هو: ما الذي يمسك كل الأمور بعضها ببعض؟ ومن الحلول التي يقترحها العلماء ما يسمى باللاصق النووي، لكن اكتشف علميا أيضا أنه يمكن إثارة النواة المستقرة بإطلاق نيوترونات متعادلة الشحنة بسرعة بطيئة نسبيا بالقرب من النواة. وعند إثارة نواة الذرة فإن البروتونات تتصرف على طبيعتها بأن تتنافر بشدة، وهو ما يحدث الانفجار النووي الذي يكون هائلا ومدمرا جدا. وسبب كل هذا هو قوة التنافر ما بين البروتونات موجبة الشحنة في النواة عند إثارتها بواسطة نيوترونات بطيئة الحركة نسبيا. ومن هنا نقول إنه إذا كان حجم الطاقة الناتجة عن تنافر الشحنات الموجبة في الذرة هائلة إلى هذا الحد، فإن القوة التي تحفظ تلك النواة متماسكة هي قوة هائلة بالضرورة. فإذا استجابت الشحنات في الكون لطبيعتها وانفجرت بسبب تنافرها، فإن طاقة هائلة جدا ستتحرر مسببة دمار كل الكون في زمن قصير. لكن من الواضح أن هناك مصدر قوة يضبط كل تلك القوى في الطبيعة ويحفظ النواة بحسب شكلها الموضوع. وبالعودة إلى المقطعين في نحميا وكولوسي، نرى اعترافا واضحا أن ما يضبط كل الأمور هو خالقها الله العلي المجيد. وفي سياق متصل يقول فرانسيس شيفر: إن الوقت قد حان كي نتوقف نحن المسيحيين عن قول إن الله فعل لنا هذا الأمر أو ذاك، لأن هناك مفاهيم كثيرة عن الإله اليوم في أذهان الناس. فعندما يقول أحدنا لفظ الله، سيتصور شخص يسمع أننا نتكلم عن الإله بحسب تصوره هو، حتى لو كان هذا المفهوم بعيدا تماما عن مفهومنا عن إلهنا الحي الحقيقي. فقد ترى شخصا عزيز المستمع يتأمل في سرة بطنه معتقدا أنها إلهه، لأنها هي التي غذته وهو جنين، وقد يحمل آخر وردة ويشمها ظنا أنها إلهه. فعندما نقول لفظ الله، يعتقد صاحب الوردة أننا نتكلم عن الوردة التي يمسكها بيده ظنا أنها إلهه. ويختم شيفر فكرته بالقول: إن علينا أن نعرف الله قائلين: إنه الله خالق السماء والأرض. وفي نحميا نرى أن الشعب يشددون على تعريف الله القدوس الخالق، لأنه كان هناك آلهة عديدة تعبد مثل مولك أو مامون أو آلهة أخرى كانت الأمم تعبدها. وهكذا كان من الضروري عندما بدأ العبرانيون يعبدون الله أن يضعوا تعريفا واضحا يميز الله الحي الحقيقي عن الآلهة الزائفة التي تعبدها الأمم. ومن هنا جاء في المقطع الذي قرأناه من سفر نحميا الأصحاح التاسع أن تعريفهم كان جليا، حيث أعلنوا قائلين: قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد، وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها، وجند السماء لك يسجد. ولا شك أنهم قرأوا العدد الأول من سفر التكوين بينما كانوا يقرؤون شريعة موسى، ويقول هذا العدد: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهكذا اعترفوا بإعلان جلي أن الرب الإله هو خالق السماوات والأرض كما بينه لنا سفر التكوين. ومن الأحداث المثيرة للاهتمام في العهد الجديد مستمعي الكرام ما جرى في الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، وتحديدا عندما رد الرسل على المنع الذي حاول شيوخ اليهود والفريسيون فرضه عليهم بعدم التكلم عن اسم يسوع. وهنا قال الرسولان بطرس ويوحنا ردا على الشيوخ: وشاركا اختبارهما مع السنهدريم ثم صليا قائلين، كما نقرأ في العدد 24 من الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، وجاء فيه: فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. وهكذا من الواضح أن هناك تشابها بين هذه الصلاة والصلاة المرفوعة في سفر نحميا والتي قرأناها منذ قليل. والمقصود بجند السماء مستمعية الملائكة الذين يعبدون الله الحي. لذا فعندما نقول إن الله العلي خلق السماوات، فهذا يتضمن أيضا أنه أيضا خالق الملائكة، لذا فالملائكة تعبده. ولنتابع الآن مستمعي الكرام دراستنا في الأصحاح التاسع والعددين السابع والثامن منه، وجاء فيهما: أنت هو الرب الإله الذي اخترت أبرام وأخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم، ووجدت قلبه أمينا أمامك، وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين واليبوسيين والجرجاشيين وتعطيها لنسله، وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. وهنا أيضا اعتراف أن الله الأمين قطع وعدا لإبراهيم وحققه، حيث إنهم يسكنون الأرض معلنين تحقيق وعد الله البار لأبيهم. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح 11، وجاء فيها: ورأيت ذل آبائنا في مصر، وسمعت صراخهم عند بحر صوف، وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه، لأنك علمت أنهم بغوا عليهم، وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم، وفلقت اليم أمامهم، وعبروا في وسط البحر على اليابسة، وطرحت مطارديهم في الأعماق كحجر في مياه قوية. من الواضح مستمعي الكرام أنهم قرأوا أسفار موسى 5 وفهموا محتواها، وها هم الآن يستشهدون بحادثة خروج الشعب العبراني من أرض مصر وعبورهم البحر الأحمر بعد أن شقه الله القدير من الوسط ليسيروا على أرضه كما يسيرون على اليابسة.
رأينا في نهاية حلقة اليوم من برنامجنا الوقت الذي تذكر فيه العبرانيون أيام نحمية كيف شق الرب البحر الأحمر وأخرج آبائهم من مصر بيد قديرة وذراع ممدودة، كما رأينا أن الرب استمر في قيادتهم ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم إلى أن دخلوا إلى أرض الموعد، وأعطاهم أيضا شرف أن يخدموه. لكن هل خدم العبرانيون الرب حقا؟ هذا ما سنكتشفه في موضوع الحلقة المقبلة من دراستنا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشك وصف نحمية لرعاية الله الحي للشعب العبراني في أثناء تيهانهم في البرية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تسلك في النور والبر كما سلك يسوع المسيح لما عاش بيننا على الأرض، ونصلي أيضا أن يملأ الله الكريم قلبك وكيانك وكل احتياجات حياتك بحسب غناه في المجد، ونصلي أخيرا أن تتقدس للرب العلي كل أيام حياتك وأن تخدمه بشغف بما يليق بشخصه المجيد، لأن الرب فادينا ومخلصنا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
في ستره يا نفسي دوما أسكني، في ظله يا نفسي دوما أحتمي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي، هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هللويا 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 آمين. فمجدوا الرب بترني من جديد، وقدموا لإسمه أحلى نشيد. لدى مضايقي يرتب الإله موائدا لكل شعب أتقياه، موائدا لكل شعب أتقياه. في ستره يا نفسي دوما أسكني. حمقتين أخرجني رب الرحيم مثبتا خطايا في صخر عظيم لا أخبر دوما أسكني في ظله يا نفس دوما احتمي
هيا اشكري هيا افرحي ورددي هيا اشكري هيا افرحي ورددي
أفضلك قلبي بها قد امتلى
لم أخفها يا سيدي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.